بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام والسلام، اللهم آمين، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقى ربنا بعد عمر طويل على طاعته، اللهم آمين. بما أننا سندندن على التوحيد بإذن الله عز وجل، الذي هو حق الله على العبيد ويحبه الله تعالى منا، سأتكلم معكم اليوم عن الترغيب في علو الهمة، لأن تعلم التوحيد وتعليمه يحتاج إلى همم عالية، كما كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين كل الحرص بهمم عالية أن يتعلموا دين الله عز وجل، وأن يسابقوا بهذا العلم أو بهذه الهمة العالية أعلى الدرجات في الجنة. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من تذكر حلاوة العاقبة نسي مرارة الصبر. من تذكر حلاوة العاقبة نسي مرارة الصبر. وكان دائما ما يقول الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله أن يشفيه وينفع الأمة بعلمه وأن يبارك في علماء المسلمين جميعا، كان يقول: من عرف غاية ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. من عرف غاية ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. فلذلك غايتنا بعد أن أوجدنا الله في هذه الدنيا لنعبده رجاء وطمعا فيما عند ربنا أن يدخلنا الجنة جميعا. لذلك ما يعيب على كثير من الناس في هذا الزمان، إلا من رحم الله عز وجل، قلة الهمة في تعلم دين الله عز وجل، وقلت همتهم وركنوا إلى أمور الدنيا الكثيرة، فتخبطوا في الدنيا هنا وهناك، ونسوا الغاية التي من أجلها خلقوا. قال الله عز وجل: ومن الغاية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق. ثم كانت هذه الغاية الثمرة منها تحقيق التقوى، وبالتالي ثمرت كل عبادة تحقيق تقوى الله عز وجل. ثم هذه التقوى بالجد والمثابرة توصل صاحبها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك علو الهمة خلق رفيع، وغاية نبيلة تتمناها النفوس الكريمة، وتهفو إليها الفطر القويمة، وعلو الهمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة، وإليه يرجع مجموعة من الظواهر الخلقية عند المسلم، كالجدية في الأمور والترفع عن صغائر الدنيا ودناياها، وكالطموح إلى المعالي. والإسلام يحث على هذا، إسلامنا يحث على علو الهمة، وجعل المسلم دائما لا يرضى بدنو المراتب، بل جعله ينظر إلى معالي الأمور. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذه الآية فيها ثناء على أصحاب الهمم العالية، وفي طليعتهم الأنبياء والمرسلين، وفي مقدمة الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم من الرسل كما نعرفهم إبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فربنا أمر النبي أن يصبر كما صبر هؤلاء الأنبياء حتى يكون صاحب همة عالية. وسأتكلم معكم بإذن الله عز وجل كيف كانت همة نبيكم، حتى نسرع دائما إلى أن نتعلم العلم النافع الذي يدلنا على الله سبحانه وتعالى ويرضى به ربنا عنا. فإذا كان الله قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فتح الله الباب لجميع الناس كلهم بعد الأنبياء، فقال الله عز وجل: وهذا في أمر الآخرة فقط، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا أي أسرع الخطى وتعلم الطاعات وتقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات حتى تنالوا جنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا في أمر الآخرة. أما عندما أراد أن يذكر الله الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ذكر الدنيا فقال: فامشوا، يعني امشي شوية شوية حتى لا تغرك هذه الدنيا فتنسى نصيبك من الآخرة. فعندما ذكر الله أمر الآخرة قال مرة: وسارعوا، وقال في المرة الآخرة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما أراد أن يذكر الله أمر الدنيا قال: وسارعوا إلى مغفرة، قال في أمر الدنيا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، يعني أي أمر من أمور الدنيا على مهلك، واتئد واسأل واطمئن وهكذا. أما أمر الآخرة أسرع إليه ولا تتردد، فإذا رأيت الرجل ينافسك في أمر الدنيا فاتركها له، وإذا رأيته ينافسك في أمر الآخرة فاسرع حتى تسبق أنت إلى الجنة. لذلك قال هذا في القرآن، وهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تحثنا على ذلك. أما هناك من السنة النبوية المباركة أحاديث كثيرة تحثنا على علو الهمة وترك الدنيا والتكاسل عن الطلب، وهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. حديث جميل جدا، أقوله مرة أخرى: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. حتى قال ابن بطال معلقا على هذا الحديث: فيه ندب إلى التعفف عن المسألة، وحض على معالي الأمور، وترك دنيئها، والله يحب معالي الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أو يكره سفاسفها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وقال أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يحث عن علو الهمة في الصلاة والمبادرة إلى الصلاة عند سماع النداء والحرص عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح أي العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. لذلك يقول النبي: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا أي زحفا. وحس الرجل يعين امرأته على علو الهمة، والرجل والمرأة تعين زوجها على علو الهمة أيضا، جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فأيقظ امرأته فإن أبى نضح في وجهها الماء. يعني جاب مية خفيفة، مسح يده كده ووضعها على وجهها ليقظها حتى يعني يسيل أثر النوم، مش يكب مية على وشها. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالرجل يعين أهله والمرأة تعين زوجها، فالجنة غالية ولا يدخل الجنة البطالون. لذلك عندما عرف أهل السنة الإيمان قالوا: قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بعكس الفرق الأخرى، مجرد أن تقول لا إله إلا الله دون عمل تدخل الجنة، وهذا غير صحيح. فهؤلاء الناس اعتقدوا عقيدة الراحة والإباحة، ولكن لا بد من السهر والتعب في طلب العلم والتعلم وفي العبادات وفي نشر العلم وفي التقرب إلى الله بالنوافل. كل الطاعات علينا أن نسرع إلى عملها حتى يرضى بذلك عنا ربنا. بعض الناس يقول طيب إحنا مهما نعمل من عبادات مش هندخل الجنة، تمام كده بأعمالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإحنا بنعمل هذه الطاعات حتى نتقرب من رضوان الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي قربة ومحبة. لذلك هناك من الآيات والأحاديث الكثيرة تحثنا على علو الهمة. حتى ذكر السلف أيضا مقولات كثيرة وعبارات كثيرة تحثنا على علو الهمة. أذكر منها البعض على سبيل المثال للحصر، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. يعني اللي عايز يصل إلى أعلى الدرجات لا بد أن يكون عالي الهمة من طلب علم والعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك والتقرب إلى الله بالعبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني يكثر من صلاة القيام الليل وصلاة الضحى، ويحرص على السنن النوافل والرواتب وهذه الأشياء التي، ويحرص على سنة النبي القولية والفعلية والتقريرية، وهذه الأشياء كلها دليل محبة. وعندما يفعلها الإنسان ويتقرب بها إلى الله يؤجر عليها. يعني مثلا صلاة الضحى تسمى صلاة الأوابين، وهي صلاة زكاة الجسد. عندما يصليها العبد في أول النهار، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث قدسي: عبدي صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره، وهي صلاة الضحى، وغيرها من النوافل الكثير. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعتين وأكثرها ثمانية، والرسول كان يحافظ على أربع ركعات، اثنين واثنين. وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: عليك بمعالي الأمور وكرائمها. يعني دائما الواحد ينظر إلى الأعلى، مش يعمل زي الطالب كده اللي بيذاكر يقول لك بس أنجح وأجيب الحركرك. لا، الأصل أنك أنت عايز تجيب امتياز مع الله عز وجل، عايز تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات حتى تنال رضا الله عز وجل، فتنال الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا لا يأتي إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. فقال مالك رضي الله عنه: عليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتق رزائلها وما سف منها، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: إن لي نفسا تواقة. دائما النفس عايز تصل إلى القمة إلى القمة وهكذا. فقال: إن لي نفس تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، يعني تشتهي الإمارة، نفسها في الإمارة، نفسها يكون أمير، فنلتها. طيب كده انتهت الأمانة عنده. قال: فلما نلتها أو نلتها تاقت نفسي إلى الخلافة، أن يكون خليفة المسلمين. طب لما بقى خليفة المسلمين توقف على ذلك؟ لا، قال: فلما نلتها أي نال الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة، فأسأل الله أن يدخلني الجنة. هذا قول عمر بن عبد العزيز: وأسأل الله لي ولكم الجنة. كلمة جميلة جدا، يقول: إن لي نفسا تواقة كانت تتوق إلى الإمارة فنالتها، وتاقت إلى الخلافة فنالتها، وتتوق إلى الجنة، فأسأل الله أن يدخلني الجنة. انظروا إلى هذه الهمة العالية. وكان ابن الجوزي رحمه الله يقول: من علامة كمال العقل، عشان نقول على البني آدم ده عاقل، من علامة كمال العقل علو الهمة والرضا بالدون. من علامة العقل علو الهمة والراضي بالدون دني. تاني حقولها تاني كلمة جميلة: من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني. يعني مليون واحد دني أصلا، دايما يهفو إلى الأقل. في بعض الناس كده كالذباب لا يقع إلا على عيوب الناس. طيب ما يكون كالنحلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا الطيب ولا يخرج إلا الطيب. فدائما هناك ناس تنظر إلى أدنى الهمم أدنى الأمور، أما هناك أناس يريدون أن يكون مثل النحلة مثل الجمل الأنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف عنده عزة أينما قيدا قاد. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رزيل. قال ابن القيم مرة أخرى: من علت همته كان، أو من علت همته خشعت نفسه، من علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رزيل. إذن بما إننا عرفنا بعض الآيات من القرآن وعرفنا بعض الأحاديث من السنة وعرفنا بعض أقوال السلف، تعالوا بنا نتعرض إلى أسباب دنو الهمة وأسباب علو الهمة، اللي بيخلينا ننزل تحت، اللي مش بيخلينا نرتفع إلى حاجات عالية كده يحبنا الله بها ويرضى الله بها عنا. أول حاجة من أسباب دنو الهمة وتجعل المسلم دائما في الأسفل كثرة المعاصي، كثرة المعاصي. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: الذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي ستسيره أو ستسيره، فإذا زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه أو يبتعد عنه هو يصل إلى الجنة، والله المستعان. أقولها مرة أخرى لأننا كلنا أصحاب ذنوب إلا من رحم الله عز وجل. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض، أي إذا مرض القلب بكثرة الذنوب ضعفت تلك القوة التي ستسيره، فإذا زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، يعني مش ينفع يصل تاني بسبب كثرة الذنوب، يعني عايز يتوب إلى الله عز وجل حتى يستطيع أن ترتفع هذه الهمة. أيضا من أسباب دنو الهمة ونقصانها عند الناس كثرة الخوف والهم والحزن. كثرة الخوف، دائما خايف من المستقبل، دائما خايف من الغلاء، دائما خايف من عيالة ما تتزوج، دائما خايف من كذا، فيحصل الهم والحزن. هؤلاء الناس أصحاب الخوف والهم والحزن لا يستطيعون أن يصلوا إلى همم عالية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله كان يستعيذ بها من هذه الثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الخوف والهم والحزن، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به كل يوم، فنحن من باب أولى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. إذن هذه على المتيسر من أسباب دنو الهمة. حتى لا أطيل عليكم، اجعلونا نتطرق إلى أسباب علو الهمة حتى نكون من أهلها، وحتى نعرف هذه الأسباب، فإن كانت فينا فلله الحمد والمنة والفضل، وإن لم تكن فينا أو يقل عنا بعضها يتدارك الواحد فينا نفسه. أول أسباب علو الهمة الدعاء. الدعاء، دائما الإنسان يكثر من الدعاء أن يوفقه الله عز وجل إلى الهمة العالية وإلى النصرة إلى هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله يحب من يدعوه ويتقرب إليه، ويكره من لا يدعوه ولا يتقرب إليه بالدعاء. بل الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء، وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب للواحد فينا بعض دعائه حتى يكثر في الدعاء، فالدعاء هو العبادة. وكان عمر يقول: أنا لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فمن وفقه الله عز وجل للدعاء فالله لا يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، وإذا دعا العبد ربه فلا يقول دعوت فلم يستجب لي. فعندما يدعو العبد فالله يستجيب له في 3 أمور: الأمر الأول إما أن يرد عنه بلية تنزل عليه من باب قول النبي لا يرد القدر إلا الدعاء، أو يدخرها له يوم القيامة، أو يرفعه بهذا الدعاء درجة في الجنة. فإذا هو مستفيد في كل الحالات، فلا يقول دعوت فلم يستجب أو لم يستجب لي. فالإنسان بخير ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. السبب الثاني هو طلب العلم أو العلم والاجتهاد في طلبه. أنا هأدعو، مش ينفع أقعد أدعو يا رب علمني العلم وأنا قاعد، لازم أدور وأتعلم وأبحث وأقرأ وأسمع إلى علماء السلف العلماء الربانيين. ونترك مثل الدعاة الذين يفسدوا على الناس عقائدهم، والدعاة القصاصين الذين يأتون لنا بقصص ضعيفة وأحاديث ضعيفة من باب يرقق قلوب الناس، وهذا يفسد العقائد. فلا بأس بالرقائق والترغيب، والترهيب كل هذا يلين القلب إذا انضبط قبل ذلك الاعتقاد. يبقى الإنسان عليه أن يتعلم، فالعلم يرفع أهله، فالعلم يرفع أهله، العلم يرفع أهله. ما سمعنا عن عبد الله بن أم مكتوم، كان صحابيا أعمى وكان يستخلفه رسول الله على المدينة، ما الذي رفع عبد الله بن أم مكتوم؟ العلم. ما الذي رفع عبد الله بن مسعود وهو عبد فقير؟ العلم. ما الذي رفع هؤلاء الصحابة؟ ما رفعهم إلا العلم في دين الله والعمل بهذا العلم. السبب الثالث أن يتذكر الإنسان أمر الآخرة، أن يتذكر الإنسان دائما أمر الآخرة، أن يضع الموت أمامه وفتنة القبر وأهوال القيامة، وهذا كله يبعث في القلب الهمة العالية، ويوقظ القلب من الغفلة، ويوقظه من الرقاد، كما قلت لكم قول ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالجنة تارة وبالنار تارة أخرى، حتى ترتفع الهمم ولا يركنوا إلى الدنيا كما يركن الكثير في هذه الأيام. الأمر الرابع أن ينشأ في مجتمع مليء بالقمم، يعني يدور على، إن مش كان حيلاقي مجتمع القرية بتاعته ما فيها أحد، يبحث عن صحبة خير كلهم أصحاب همم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الصاحب ساحب كما قالت العرب، والرسول قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي نفس الوقت دائما عندما ينظر المرء إلى من هو أعلى منه دائما تحس يحصل عنده غيرة، يريد أن يصل مثل هؤلاء الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى من هو فوقك في الرزق، وانظر إلى من هو فوقك في الطاعة، أو انظروا إلى من هو فوقكم في الطاعة ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في الرزق حتى لا تذدروا نعمة الله. الإنسان ما يبصش للغني، يا رب ده غني وأنا مش غني ليه، لا أنا عايز أبص للمتعلم ده إزاي تعلم ويعلم، لابد أن أكون مثله. كما فاق تلاميذ كثيرين شيوخهم، وكما قام تلاميذ كثيرون مثل شيوخهم، وأصبح لهم كتب ومناهج تدرس وتعلم على مدى الأجيال. ابن تيمية خرج من عنده ابن كثير وغيره من العلماء الكبار. فدائما المسلم يحرص إما على صحبة خير يكون همها معالي الأمور، أو يكون في بلد بها همم عالية يستطيع أن ينافسها، كما كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقول عندما كان يقوم من الليل ويضرب قدمه عندما تعجز عن حمله ويقول لها والله لا تحمليني، كان يمد رجله يضرب رجله ويقول والله لا تحمليني حتى أسابق أصحاب محمد أو أنافس أصحاب محمد على الحوض، وحتى لا يظن أصحاب محمد أن محمد لم يخلف من بعدهم رجال. فهذه همة رجل تابعي. أيضا من الهمم وجود المربين الأفذاذ والمعلمين القدوات. دائما لما المعلم يكون إنسان كويس صاحب همة عالية دائما التلميذ نفسه تتوق أن يكون مثل معلمه، يتعلم منه علو الهمة وسعة الأفق وحسن الخلق والحلم والصبر والشجاعة وكرم النفس والسماحة. لذلك عندما أتى هارون الرشيد بالأصمعي يعلم أولاده فكان يقول له يا أصمعي إن الأولاد ينظرون إلى سمتك قبل علمك، أدبك وأخلاقك والتزامك بالسنة. لذلك المهارون هذا كان يرسل عين ترقب الأصمعي، شوف بدرسهم إزاي وكذا. فعندما كان ينتهي الأصمعي من الدرس فكان يتسابق ولي العهد، الولد وأخوه، كل واحد يلبس شيخ الحذاء، كل واحد يلبس الشيخ فردة من الحذاء عافاكم الله. فذهبت هذه العين وقالت لهارون إن ولي العهد يلبسان الإمام الحذاء أو الشيخ الحذاء. فجاء هارون بالأصمعي فقال له يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين. فقال له أعز الناس من تسابق ولي العهد ليلبساه الحذاء. انظروا إلى العلم كيف يرفع أهله. الأمر السادس حتى لا أطيل، التفكر في شرف ما يطلبه العبد ويسعى إليه. كلنا نسعى إلى الجنة، نسعى إلى رضوان الله عز وجل، فكل تعب وكل ألم والصبر يهون حتى نصل إلى ما نريد. حتى قال بعض السلف من عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. من عرف قيمة ما يطلب الجنة، الجنة غالية. فيهون على الإنسان كل ما يبذله. السبب السابع في علو الهمة اليقظة والتنافس في فعل الصالحات، كما قال الحسن رضي الله عنه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. احنا عكسنا الموضوع، اللي ينافسك في الدين مش تبص سيبه يجري، ولا حر آبل أو شيخ ولا إرهابي ولا أي حاجة. أما ينافسك في الدنيا عايز يأخذ منك مال أرضك بتاع أو وظيفة وكذا، نافسه لازم تكون أحلى منه، وهذه مصيبة. فمن نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في وجهه أو في نحره. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. السبب الثامن لعلو الهمة التطلع إلى الكمال والترفع عن النقص، كما قال النبي: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها، أي يبغض الرديء الحقير من كل شيء وعمل. الله لا يحب هؤلاء الناس. السبب التاسع الحرص على الوقت وتوظيفه فيما ينفع، لقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك أغلى حاجة في حياة المسلم هي وقته. الوقت كان يقول لنا وإحنا صغار الوقت من ذهب، لا، الوقت أغلى من الذهب، الذهب يأتي ويروح ولكن الوقت الذي يمضي يذهب فلا يروح، لذلك يمضي فلا يرجع. لذلك كانوا يقولون لنا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يبقى إذن التطلع إلى الكمال والترفع عن النقص، الحرص عن الوقت. وسنسأل بين يدي الله عن أوقاتنا، لقول النبي: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. السبب العاشر هو صحبة الصالحين وذوي الهمم العالية. وأختم بهذا السبب العظيم، كل هذا لا بد أن يترتب عليه الإخلاص في السير إلى الله. أنا عايز أتعلم ليه؟ أنا بسابق في أمر الدين ليه؟ عشان يقولوا علي عالم وشيخ؟ لا، عشان أسبق أنا إلى الجنة. طيب أترفع عن الأخلاق الدنيئة ليه؟ عشان أدخل الجنة. لو حد سبني أو شتمني أعفو عنه عشان أصل للجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فإحنا دلوقتي لما بنعمل أي حاجة عايزين نسبق بها الناس، الأصل فيها تحقيق الإخلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمنفق والمجاهد هؤلاء، لأنهم كانوا يريدون الدنيا. يريد الشيخ يقول علشان يقولوا علي الشيخ وقد قيل، وعلى المنفق عشان يقولوا علي جواد وقد قيل، وعلى المجاهد عشان يقولوا علي الشجاع وقد قيل. لا، احنا الأصل هو تحقيق الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طبعا بالصورة يتضح المقال، تمام. فبإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة أذكر لكم صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة السلف، حتى نجعل النبي وأصحابه قدوة عندنا فنسير مسيرهم حتى نركب ركبهم، فلا نركب ركبهم إلا إذا سرنا مسيرهم. وهذا لا يأتي إلا بطاعة الله وطاعة الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية. والأصل قال النبي أيضا: كل من أطاعني، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الهمة العالية حتى نصل بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما أسأل الله لي ولكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.